الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الحج. قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: مشروعية تقبيل الحجر الأسود بالنسبة لمن يطوف بالكعبة، وهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني: أن الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، ولا يجوز الاعتقاد فيه بأنه فيه فعل أو فيه أومه. أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، والمقصود الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي استلمه وقبله. الوجه الثالث: ينبغي لمن يتبع قوله وتشرئب الأعناق إليه أن يبين في مثل هذه المواقف الصواب في الأمور التي قد تخفى على عامة الناس، ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام مقاما عظيما ليبين للناس بأن تقبيله للحجر إنما هو اتباع، وأن هذا الحجر لا يملك شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية، ولا يملك شيء مما يعني يكون فاعل مؤثر بنفسه، فنبه الناس على ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. هذا الحديث فيه مجموعة فوائد، منها أولا أو الوجه الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمر، وباستقراء أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه اعتمر 4 مرات. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل الكعبة في كل مرة، وإنما دخلها مرة واحدة كما شرح ذلك أسامة ابن زيد وكذلك عبد الله بن عمر حينما وقف عند باب الكعبة. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من دخول الكعبة في أول الأمر ما كان فيها من بقايا أوضار الجاهلية، وكذلك ما كان فيها من بقايا الصور والشركيات. الوجه الأخير أن النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بأمته أنه لم يشرع دخول الكعبة، وذلك لما يترتب على دخولها من المشاق العظيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض ألفاظ ومفردات الحديث. قوله لما قدم، أي لما قدم مكة المشرفة ولم يدخل الكعبة المشرفة، والسبب في ذلك وجود الأصنام. قال في أيديهم الأزلام، يعني صوروا إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، وهي القداح التي كان أهل الجاهلية يفعلونها. قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أي لعنهم الله، لأن القتل يأتي في معنى اللعن على حسب السياق، مثل قول الله عز وجل قتل الإنسان ما أكفره، يعني لعن الإنسان ما أكفره. قوله فدخل البيت، أي الكعبة. الوجه الثاني في هذا الحديث مشروعية التكبير لمن دخل في نواحي البيت، وهو التعظيم لله عز وجل، وهو مضاد لما كان عليه أهل الجاهلية من وضع الأصنام والأوثان. الوجه الثالث فيه براءة إبراهيم وإسماعيل عن أن يستقسم من بالأزلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء الذين اتهموا إبراهيم وإسماعيل بما يخالف دعوتهما التي أرسلهم الله عز وجل بها، وهي دعوة التوحيد والإيمان. الوجه الخامس فيه أن دخول الكعبة مشروع، وأن الصلاة فيها مستحب كما ذكرت فيما سبق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله قدم رسول الله وأصحابه، هذا كان في عمرة القضية، يعني التي كانت بعد صلح الحديبية، ولم يكن في فتح مكة، وإنما كان في عمرة القضية. الوجه الثاني قال الرمل. الرمل هو الإسراع في الخطى مع تقارب الخطوات، يعني تقارب الأقدام، هو مشي سريع مع تقارب الخطى، والرمل هذا فوق المشي، الرمل فوق المشي. الوجه الثاني استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة من عند الطواف، طواف القدوم فقط وليس بقية الطواف، وإنما طواف القدوم فيه مجموعة سنن، منها الرمل في الأشواط الثلاثة، ومنها أيضا الاطباع في الطباع وكشف الكتف الأيمن، هذا يكون في طواف القدوم، في طواف القدوم. والوجه الثالث فيه مشروعية إغاظة المشركين، وذلك بإظهار العزة والقوة. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالاطباع وبالرمل ليروا عكس ما كانوا يتوقعونه ويظنونه ويأملونه من ضعف الصحابة، فأظهروا الشجاعة والبطولة، وذلك بكشف الكتف الأيمن وبسرعة المشي، وبقيت سنة ولله الحمد باقية يفعلها الحجاج والمعتمرون. لعلي أكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول هل يجب توثيق الوقف أم أن النطق يكفي؟
الحمد لله، الوقف يلزم بالقول ويلزم بالفعل، ولكن الآن أصبح هناك ترتيبات من جهة ولاة الأمر والجهات المختصة بأن يوثق الوقف حفاظا عليه ومنعا من الاعتداء عليه، وهذا لا شك بأنه أسلم وأفضل. فلذلك أي إنسان لديه وقف يذهب إلى دائرة الوقف ويوثق هذا الوقف لديه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
حياك الله أصحاب وسلم على الشيخ عزيز المستمعين.
حياك الله يبارك فيك.
عندي سؤالين طال عمرك.
نعم.
السؤال الأول، بعض الأئمة جزاهم الله خير في الصلاة الجهرية يعني يقرأ القرآن وكأنه في مسابقة، يعني اللي عاده ويعيده ويرجع ويطول ويسحب في الكلام. هذا مثلا بعض المصلين يمكن شوية مو بيستثقلها، بس يعني هذا مو في مسابقة، يعني يمد وايد. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، اليوم صلينا في مسجد وفي التشهد الأول الإمام قبل لا يقوم، يعني قبل لا يستوي قلنا له سبحان الله وكمل، يعني وقف، وعقب وقفنا وياه، ويوم في التشهد الأخير سلم قبل سجد قبل التسليم، فهل فعله صح ولا فيه شيء يعني؟
إن شاء الله.
جزاك الله الخير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخي مصبح، تسمع إن شاء الله رد. وفيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل، الله يبارك فيك، يحفظكم
الله خير، الله يحفظكم
وإياك
وإياكم، صحة والعافية،
الله يعافيك.
شيخ سؤالي، يعني أنا أدعي الحمد لله لأهلي أرحامي ولا وصاني حد، هل أقول بأساميهم في السجود ولا بس أكتفي بالدعاء؟ يعني أي ما أجر أنا أقول اسم باسم باسم باسم، يعني أهلي أرحامي أم وأبوي رحمة الله عليهم، هذا أم وأبوي بس، الأخوان اللي وصوني وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك،
جزاك الله خير، سلم على الشيخ ويعطيكم
الله يسلمك، الله يبارك فيك، جزاك الله خير فيصل، حياك الله. نجي فضل الشيخ، السؤال اللي خمس صبح يقول، البعض يقول من الأئمة في الجهرية يقرأ في الصلاة قراءة يقول كأنه في يعني مسابقة، يعني يطيل في القراءة ويعيد الآيات ويكررها ويمد كثيرا، فيقول البعض من المأمومين يتضايق يعني بهذه القراءة.
الحمد لله، بالنسبة لقراءة القرآن ينظر فيها إلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وصف الصحابة صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا قرأ يترسل في قراءته ويقف عند رأس الآية، يعني يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. ومثلا لو قرأ مثلا من القرآن يقول ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يقف على رأس الآية. وأحيانا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم حدر، بمعنى قراءة جميلة جدا يعطي الحروف حقها. وأما الإمام فلا ينبغي حقيقة له أن يطيل الصلاة على الناس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وكان عليه الصلاة والسلام يقول واقتدي بأضعفهم، والمعنى بأن الإمام ينتبه لطول الصلاة وينظر إلى من خلفه من المأمومين ولا يشق عليه. وكذلك مسألة القراءة، وحقيقة من الملاحظات مثل ما ذكر الأخ مصبح بارك الله فيه، أن بعض الأئمة يعيد ويكرر في الآية وفي صلاة الفريضة، وهذا حقيقة يعني محل يعني نظر عند أهل العلم. في صلاة النافلة لوحده نعم، في صلاة التراويح نعم ممكن، من باب يعني من باب الوعظ ومن باب التذكير، أما في صلاة الفريضة فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرجع ويكرر الآية مرتين ثلاثة مثل ما يصنع بعض أئمة المساجد. وهذا اجتهاد منهم، لكن ليس كل مجتهد مصيب. فلذلك الأصل أن الإمام يقرأ قراءة يعني مستمرة يقف على رأس الآية. إذا والله انقطع نفسه عند منتصف الآية ولا يكتمل معناها إلا بالرجوع إلى ما قبل يرجع، لكن أن تكون له عادة يعني دائما يكرر الآيات ويرجع أيضا إلى الآية ويكمل، طبيعي جدا بأن من خلفه سيمل من هذه الطريقة وينزعج من هذه الطريقة. لهذا يعني ينبغي على أئمة المساجد أن ينتبهوا لمثل هذه الأشياء، ويعني أن يراعوا مثل ظروف الناس، وأن إذا صلى أن ينتبه بأن وراءه من يلاحظ، وراءه من يشق عليه إطالة الصلاة، وراءه من يعني لا يعجبه بعض التصرفات التي قد تكون ممكن مناسبة لصلاة النافلة أو لصلاتك وحدك، أما أنك تصلي بها مع الناس فلا شك بأن هذا غلط. التمطيط والزيادة والتكرار والرجوع والتنبيه على آيات في الفريضة بحيث يكررها مرتين ثلاثة هذا غلط. بل وصل الحال ببعض الأئمة أنه يكرر آيات في الفاتحة، وهذه حقيقة ترى يعني هذه المسألة خطيرة يعني لا يستهان فيها، وإن كان الصلاة تكون صحيحة لكن يكرهها العلماء، يعني يأتي فيكرر الآيات قصدا في الفاتحة وليس مثلا اضطرارا، هذا لا يليق. ولذلك خلف الفاضل المصبح ممكن أنك تجلس مع الإمام تتكلم معه بهدوء تشكره وتقول له يعني في أناس بدأ ينزعجون من قراءتك وأنا أخشى أن يرفع الأمر إلى الجهة المختصة، وممكن تبعد عن المسجد. جماعة المسجد لهم حق ولهم كلمة، ولذلك تنتبه إلى مثل هذه التصرفات. اقرأ قراءة عادية، شوف أئمة الحرم مثلا، أئمة الحرمين شوف كيف يقرؤون، اقرأ بقراءتهم، يعني حاول أن تقرأ بالطريقة التي يقرؤون فيها من ناحية الحذر من ناحية عدم التكرار. صلى الله تعالى التوفيق للجميع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا سؤال لكم صبح يقول صلينا خلف إمام ويقول في التشهد الأول يعني نسي التشهد الأول وقام، فيقول ذكرناه لم يرجع أكمل الصلاة لأنه استقام، فيقول قبل السلام سجد للسهو، هل فعله صحيح؟
الحمد لله نعم، ما دام أن الإمام قد نسي التشهد الأول ثم تلبس بالركن وهو القيام إلى الركعة الثالثة وقد استتم قائما ما يرجع إلى التشهد الأول، ويجبر ذلك بسجدتي السهو في آخر الصلاة قبل السلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤال أبو فيصل يقول أدعو لأهلي ولأرحامي، هل يقول الأفضل أن أذكرهم بأسمائهم، خاصة يقول إذا كان هذا الدعاء في الصلاة هل أذكر كل شخص باسمه؟
الحمد لله نعم يجوز لك ذلك، وإن عممت أفضل، تقول اللهم اغفر لوالدي ولإخواني ولأخواتي ولأرحامي. طيب هذا يشمل كل رحم لك سواء استحضرته أو لم تستحضره في ذهنك، ويجوز أن تخص مثلا تقول اللهم اغفر لوالدي واغفر لأرحامي واغفر لفلان لأبي لأمي واغفر لأخي فلان مثلا تسميه، ما في بأس في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول انتشر في الآونة الأخيرة تصوير المعزين في مجالس العزاء بحجة يقول إثبات حضورهم، فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، يعني إذا كان التصوير لأجل تثبيت الحضور حتى والله يقابلون إذا حصل عزاء عندهم بالزيارة هذا غلط، وهذا ما ليس من أخلاق المسلم. يقول والله ما أعزي إلا ليعزيني وما أحضر فرح إلا الذي يحضر فرحي، هذه معادلة خاطئة ولا تصلح. أما إذا كان التصوير لأجل فقط والله فلان يعني زاره الوجهاء والعلماء وطلاب العلم وكذا فقط من هذا الباب هذا أمر آخر ليس له علاقة في المسألة التي جاءت في السؤال. ولذلك إذا السؤال يقول تثبيت من حضر يعني كأني أفهم بأن إذا يراجعون التصوير فإذا مات لشخص ما حضر العزاء قالوا لا لا تزورونه لأنه ما جانا، هذا غلط وليس من أخلاق المسلم أن يتعامل بمثل هذه الطريقة. وينبغي دائما للمسلم أن يحسن الظن، يقدم حسن الظن ويقدم الاعتذار لإخوانه الذين لم يحضروا العزاء أو لم يحضروا الفرح، يلتمس لهم الأعذار.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
عليكم شيخ الحافظ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
بارك الله فيكم وعلى مجهودكم.
الله يحفظك بارك فيكم محمد.
شيخي بارك الله فيك، عندي سؤال يا مسلم. السؤال الأول طال عمرك، إذا الشخص من طلق حرمته في جلسة نفس الجلسة يعني ثلاث مرات قال أنت طالق طالق طالق، هل طلق طلقة واحدة ولا لا؟
أبو محمد لو مسألة الطلاق تراجع للمحكمة أفضل، لأنه يعني مسألة الطلاق نرجع فيها للمحاكم.
سؤال ثاني طال عمرك، شو الأصح في وضعية زيدين يوم الشبه تكبر تصلي؟ أنا سمعت قريب وزنك واحد مشايخ يقول مهنا اليد لا تكون تحت السرة الأفضل، فأبغينا نعرف بارك الله فيك وضعية اليد وين تكون بالضبط يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك محمد. تسمع شاء الله رد جفال الشيخ. سؤال محمد يقول، ما الأصح في مكان وضع اليدين للمصلي حال القيام، هل يقول تحت السرة أو في مكان آخر؟
الحمد لله هذه المسائل خلافية في واقع الأمر، ولذلك عندنا ثلاثة أقوال، قول بأنها على الصدر، وقول بأنها فوق السرة، وقول بأنها تحت السرة. والأخ الفاضل لعله استمع إلى من يعتنق مذهب من يرى بأن اليدين توضعان تحت السرة، وهذا قول عليه مذهب، بل مذهبين من المذاهب الفقهية، لا حرج في ذلك لا حرج. لكن الذي يظهر بأنه الصواب أن يضعها فوق السرة، يعني بين منطقة الصدر والبطن، لا يرفعها فوق أعلى الصدر ولا يجعلها تحت السرة، وإنما يجعلها على أعلى البطن.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول اليوم في صلاة الفجر صلينا يقول خلف الإمام في المسجد صلاة الفجر، يقول مدة الصلاة تتراوح بين 5 دقائق إلى 7 دقائق، لكن يقول في الركعة الثانية الإمام بقي يدعو توقع أكثر من الصلاة، يعني يقول الدعاء أتوقع يقول أنه أكثر من الصلاة، فيقول فيما بعد سجدنا، هل هذا صحيح؟ كان فضل الشيخ يقول أنه يعني الإمام قنت ودعا، يعني كان أكثر من مدة الصلاة ثم يقول سجدنا وأكملنا الصلاة، هل صحيح؟
الحمد لله، يعني بالنسبة للإمام يعني ينبغي له أن يراجع يعني كتب المذهب عنده، هم ينصون على عدم الإطالة، ينصون على عدم الإطالة، ولذلك من الخطأ أني أميز بين الصلوات بين أفعال الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت ركعته الأولى أطول من الثانية، والثانية أقصر من الأولى في الغالب، وكانت الركعتين الأخريين كذلك أقصر من الركعتين الأوليين، وهذا هو هديه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان الإمام يعتنق مذهب القنوت الدائم في صلاة الفجر، فينبغي له لا يطيل هذا القنوت، وإنما يأتي بالقدر اليسير الذي نص عليه فقهاء المذهب، وأنه لا يطيل في القنوت، خاصة كما ذكر الأخ السائل بأنه زاد على يعني أعمال الصلاة سواء القولية أم الفعلية.
بارك الله فيكم فضيلة. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هناك من يقيس بعدم القراءة والاكتفاء بقراءة الإمام ويجعلها يقول أيضا في التسبيح في السجود والركوع ويكتفي بما يعمله الإمام، فيقول ما حكم ذلك؟
يعني المأموم قصدك ولا المنفرد؟
لا المأموم، فالشيخ يقول أنه لا يعني لا يسبح في الركوع والسجود، يكتفي بتسبيح الإمام.
أي الحمد لله، بالنسبة للتسبيح في الركوع والسجود واجب في القول الراجح من أقوال أهل العلم، والجمهور يذهبون إلى أنه سنة، واكتفاء المأموم بتسبيح الإمام خطأ كبير يعرض صلاته للخطر، ولا شك بأن هذا تساهل وتهاون وعدم مبالاة، وأنا لا أعرف حقيقة مأموم أنه يتساهل بمثل هذا، يقول أنا فقط صلاتي حركات عملية فعلية والإمام هو الذي يتحمل هذا الشيء، هذا غلط حقيقة وخطأ وخطر على صلاتي، خطر. العلماء يقولون من تعمد ترك الواجب بطلت صلاته، ولما ذهبوا إلى أن التسبيح واجب يكون يدخل تحت هذا، لذلك هذا المأموم واقع في خطأ عظيم إذا كان يتقصد ذلك ويتعمد ذلك ويرى بأنه لا يأتي بشيء من الصلاة من أقوال الصلاة، وإنما يأتي بالتكبير فقط اللي هو تكبيرة الإحرام والتسليم والباقي على الإمام. هذا من أعجب العجب حقيقة ومن أعجب الأسئلة التي تمر إذا كان الأخ السائل فعلا قصده بالسؤال هذا الوصف. نسأل الله تعالى يهدي الجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل أجر بناء مسجد بالكامل على نفقة يقول كأجر لو ساهمت بمبلغ بسيط في بناء مسجد مع آخرين؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة لاستقلالية الشخص ببناء مسجد كامل على حسابه لا شك بأن الأجر عظيم والثواب كبير، وأما مشاركة الإنسان في بناء مسجد مع آخرين سينال الأجر على قدر هذه المشاركة، على قدر هذا المشاركة، وهذا لا يعني بأن الأجر بأنه لا يأخذ الأجر، لا، الأجر مكتوب، لكن فرق بين هذا وهذا. والذي لا يستطيع أن يبني مسجد يساهم في بناء مسجد، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. وذكر قال العلماء شراح الحديث قالوا بأن مقصود هذا حتى ولو كان مشاركا، لأنه لا يتصور أن يكون هناك مسجد كمفحص قطاة، قالوا يعني مشاركة أن يشارك في بناء المسجد، هذا على أحد الأقوال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
حياكم الله، جزاكم الله خيرا.
حياك الله يبارك فيك يوسف، يحفظك.
بارك الله فيكم. سؤال، هل صلاة النافلة يجب على الإنسان يغير المكان الذي كان يصلي فيه؟ أنها لا تجوز تصلى في نفس المكان اللي صلى فيه الصلاة مع الجماعة. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، إذا أتى الإمام بآية فيها العذاب أو فيها جهنم وأنا خلفه واستعذت في قلبي من اللهم إن أعوذ بك من النار وأعوذ بك من عذاب جهنم، وإذا أتى بآيات الجنة ودعوت اللهم إن نسألك الجنة، هل هذه الدعوات في تبطل الصلاة؟ وهذه هي الذي جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك ويوسف، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال أبو يوسف الشيخ، يقول هل صلاة النافلة يجب على المصلي أن يغير المكان الذي صلى فيه الفريضة ولا يجوز له أن يصلي النافلة في نفس مكان الفريضة؟
الحمد لله. الجواب لا، لا، كلمة لا يجوز هذه صعبة جدا، لكن يقال يستحب له أن يغير المكان، ولو صلى في مكانه فصلاته صحيحة ولله الحمد. وإنما ورد من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلة صلاة بصلاة إلا أن يتكلم أو يخرج، وقالوا يخرج يعني إلى محل آخر يصلي، وكان الصحابة يعني أثر عنهم أنهم كانوا يغيرون أماكن صلاة السنة ويبتدرون السواري، لكن لا نقول بأنه لا يجوز أو لا نقول بأنه يجب أنك تصلي في مكان آخر، وإنما يستحب استحباب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يبقيك ويخليك إن شاء الله.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
سؤالي في وقت صلاة الوتر، شفع الوتر، هل يمكن لازم يقرأ سبح ربك تعالى قرأت تعالى وقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد الوتر ولا أي سورة؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. أيضا فضيلة الشيخ أبو يوسف سأل عن الإمام يقول عندما يقرأ آية فيها ذكر النار أو العذاب، فيقول إذا استعذت بقلبي من النار أو يقول عند ذكر الجنة مثلا يقول إذا سألت الله الجنة في قلبي هل هذا مبطل للصلاة؟
الحمد لله، الجواب لا، بل هذا من التدبر. يعني الإنسان إذا مر بآية رحمة فسأل الله بقلبه في الفريضة أو بآية عذاب فاستعاذ، هو يتدبر، هذا لا شك بأنه في حالة خشوع وإقبال على الصلاة، هذا شيء طيب وحسن، هذا يدل على الخشوع ولله الحمد. أهم شيء لا يتكلم في الفريضة ولا يسأل في الفريضة، لكن في النافلة نعم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، وبآية عذاب استعاذ، وبآية تسبيح آية تنزيه سبح صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو عبد الله يقول في صلاة الشفع والوتر، هل فضيلة الشيخ يقول لنا عندما يصلي الشفع يقرأ فقط بالأعلى والكافرون وفي الوتر بسورة الإخلاص، أو يجوز له أن يقرأ بسور أخرى؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل فاقرأ ما تيسر من القرآن، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، والمعنى بأن الإنسان إذا قرأ الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة يقرأ ما تيسر له من القرآن، والأفضل أن يلتزم ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قراءة النظائر، نظائر السور. من ذلك مثلا أنه كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورة السجدة والإنسان في الركعتين، وكان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية وبالجمعة والمنافقون، وأيضا ورد أنه كان يقرأ في الوتر بسبح والكافرون وقل والله أحد، لكن قال العلماء بأن هذا إذا سردهما سردا، يعني إذا سلم في آخر الركعة الثالثة ولم يجلس بينهما، أما إذا فصلهما قالوا فإنه يعني لم يثبت أنه يقرأ فيهما بسبح والكافرون. لكن عموما هي يعني ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم التزمها في الصلاة التي يسردها كذلك في الفصل بين الشفع والوتر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ عند قراءتي للقرآن، يقول في أغلب الأحيان وأنا يقول أقرأ القرآن لكن تأتيني بعض الأفكار وأنا أقرأ القرآن وأسرح، فيقول هل علي شيء وهل علي إثم في ذلك؟
الحمد لله، لا شيء عليك، لكن عليك أن تعالج حالتك التي يعني قائمة على السرحان وقائمة على عدم الخشوع، فأنت في عبادة وطاعة حينما تقرأ القرآن، والتدبر له مفاتيح، يعني منها مثلا إخلاص النية وأن يكون قراءتك لله، ومنها أيضا أنك إذا قرأت القرآن لا تقرأ قراءة هذرمة وعجلة، وإنما تقرأ قراءة تدبر، ومنها قراءة التفسير أيضا تعينك على فهم الآيات، ومنها النظر في مقاصد الآيات والسور، لا سيما خاتمة الآيات وخاتمة السور والربط في ذلك، وأيضا أن تعتقد بأن هذا القرآن المخاطب به أنت. يعني بعض الناس الآن لما يقرأ القرآن ما يستشعر هذا المعنى، وكان بعض السلف إذا قام الليل يقرأ يبكي ويقول هذه رسائل من الله، رسائل من الله. فلذلك هذه جميعها تعينك على مسألة الخشوع.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول متى يبدأ وقت السنة القبلية لصلاة الجمعة؟ هل بعد الأذان الأول أو يجوز أن نصليها قبل الأذان الأول؟
الحمد لله، لا يوجد سنة قبلية قبل صلاة الجمعة، وإنما يوجد سنة بعدية بعد صلاة الجمعة ركعتين أو أربع، أما القبلية فهي سنة مطلقة، وإذا دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين وهما تحية المسجد، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، واضح بارك الله فيك. أما سنة قبلية ما في، وإنما سنة مطلقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر، ثم قال في الحديث قال وصلى ما شاء، هذا النفل المطلق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أن أدفع، يقول عن شخص فقير أدفع عنه، يقول ما الرسوم التي على أبنائه في المدرسة، أو يجب علي أن أسلمه الزكاة في يده وهو يدفعها إلى المدرسة؟
الحمد لله، الأصل أنك تسلم الزكاة إليه وتقبضه الزكاة بيديه، إلا إذا غلب على ظنك بأنه قد لا يسدد بها الرسوم ولا الأشياء التي هو مطالب بها، فنعم، لكن بشرط أن تخبره، تقول سددنا رسوم عنك من الزكاة، رسوم المدارس أو ما شابه ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول إذا فاتتني ركعة والإمام بعد السلام سجد سجود السهو، وأنا يقول في هذه الحال ماذا علي فعله؟ إذا يعني قمت يقول لأكمال ما فاتني، هل أسجد مع الإمام أو أكمل ما فاتني أو ماذا أفعل؟
الحمد لله، من كان مسبوقا وقام إلى الركعة التي فاتته ليقضيها أو ليتم صلاته، فإنه في هذه الحالة والإمام قد سجد للسهو، فإنه لا يرجع إلى الإمام، وإنما هو في آخر الصلاة يسجد للسهو إن كان هو قد أدرك الخطأ الذي وقع فيه الإمام. أما إذا لم يدرك الخطأ الذي وقع فيه الإمام، بمعنى أن الإمام خطأه كان في الركعة الأولى وهو لم يدرك الأولى، أو في الثانية وهو لم يدرك الثانية، فإنه لا يسجد للسهو.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا فضيلة الشيخ، بالنسبة للسؤال السابق، يقول هل إذا أعطيته الزكاة واشترط عليه أن ينفق فقط في رسوم الدراسية فقط للمدرسة ولا ينفق في شيء آخر، هل عليه شيء؟
الحمد لله، يعني اشتراطك عليه دليل على حرصك عليه، وقد يكون لديك معرفة بأن هذا الرجل قد يكون مبذر أو مسرف، فأحسنت. أما إذا كان لا، رجل يعني يستطيع أن يتصرف ولديه رشد ولديه عقل، فلا تشترط عليه ذلك، بارك الله فيك، وإنما تتركه وشأنه، هو أدرى بمصالحه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.